بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، الأسرة هي اللبنة الأولى من لبنات هذا المجتمع، وعلى ضوء نجاحها يتحدد أيضا نجاح المجتمع، لأنه يحصل فيها بناء النفوس وصياغة الأجيال. ولذا عني الإسلام بها عناية فائقة، وأمر بتأسيسها على ضوابط ومقومات وأسس سليمة تضمن نجاح الأسرة وتضمن استمراريتها وعدم تحطمها، وتضمن سلامة الإنتاج من هذه الأسرة وهم الأجيال. وتأتي هذه المقومات بأدلتها الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتها حسن الاختيار، لأنه الخطوة الأولى في بناء الأسرة. فإذا وفق الإنسان ووفقت الإنسانة، وفق الإنسان في اختيار المرأة الصالحة، ووفقت الإنسانة في اختيار الزوج الصالح، كان هذا مظنة نجاح هذه الأسرة وصلاح هذا البيت المؤسس على قطبين صالحين، وهما الزوج والزوجة. والاختيار توفيقي واجتهادي، فالتوفيق من الله والاجتهاد من العبد. وتختلف، لا توزع أوراق يا ولدي، خلاص ما فيه وقت للإجابة. تختلف ضوابط الاختيار عند الناس باختلاف توجهاتهم واختلاف اهتماماتهم. فمن الناس من يركز حينما يريد أن يتزوج، يركز على الجمال وعلى الشكل والواجهة، ظنا منه أن نجاح الزواج يكون على هذا الأساس، وهذا خطأ. الجمال ليس كل شيء في الأسرة، بل بعضهم يبالغ في الاشتراطات ويضع اشتراطات لزوجته لا تتحقق في عالم الواقع، ولا يمكن أن تتحدد إلا في مصنع ندخل فيها ونصنع لها واحدة بالمقاسات، طولها كذا وعرضها كذا ووزنها كذا ولونها كذا وعيونها كذا وشعرها كذا. وبعضهم يبالغ في الاشتراطات وهو ليس أهلا لهذه الاشتراطات، يعني ليس عنده هو من الإمكانات الجمالية ما يؤهله لمن يشترط، فيقع في صدمة بالرفض وفي معاناة في عدم وجود من تصوره أو صممه في خياله وفي ذهنه. الجمال المطلوب جمال نسبي يتلائم مع وضعك أنت، على ضوء ما أنت يجب أن تطلب بمثل حجمك أنت. وبعضهم يركز على الجانب المادي فيبحث عن زوجة غنية أو زوجة موظفة موظفة ليستثمر وظيفتها وعائدها في تحقيق مآربه، أو غنية طمعا في أن يرثها ويأتي ترث أهلها إذا كانت من أسرة ثرية. وهذا رجل مادي، من يضع المادة نصب عينه فهذا فاشل. وكذلك منهم من يركز على الجانب النسبي والقبلي، وأن تكون من قبيلة أو أن تكون من سلالة أو أن تكون من، وهذا فيه عرق جاهلي، لأن الإسلام أعلن وحدة الجنس البشري وألغى العصبية الجاهلية وأخبر أن الناس سواسية كأسنان المشط. انت شفت مشط فيه سن طالع وسن نازل؟ لا، كلهم سواء. وجعل التفاضل بين الناس ليس بالنسب ولكن بالتقوى والدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الأصل واحد، أي واحد في الدنيا تنسبه سينتهي نسبه إلى من؟ إلى آدم وإلى حواء. ما في آدم قبلي وآدم غير قبلي، أبوكم آدم والأم حواء، الناس كلهم لآدم وحواء. وهذا قرآن، مو بكلام نجيبه من رسلنا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ليش؟ لتتفاضلوا ولتتفاخروا ولتتعصبوا؟ لا، لتعارفوا بس. ثم بين عز وجل أن التفاضل يكون بالشيء الكسبي لا الشيء الوهبي. قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى عمل كسبي، تقدر تكون من أتقى عباد الله، من يمنعك أن تكون تقيا؟ لو كان التفاضل باللون، لو قال الله إن أكرمكم عند الله أبيضكم أو أسمركم أو أسودكم، الإنسان هو اللي يلون نفسه؟ لا. لو قال الله إن أكرمكم عند الله أجملكم، هذا ذاك اللي ما هو وسيم هو الذي خلى نفسه ذميم؟ لا. إن أكرمكم عند الله أطولكم، طيب والقصير هو اللي قصر نفسه؟ لا. أجل إن أكرمكم عند الله شيء تملكون أنتم لا يوهب لكم، وهو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا تركز على جانب الحسب ولا المنزلة ولا المكانة الاجتماعية. وبعضهم يركز على الجانب المهم وهو الجانب الإيماني والديني، فيبحث عن ذات الدين، وهذا هو الموفق، لأن ذات الدين فيها البركة وفيها الخير. ومن تزوج امرأة لجمالها أورثه الله قبحها، ومن تزوج امرأة لمالها أورثه الله فقرها، ومن تزوج امرأة لحسبها أورثه الله مذلتها، ومن تزوج امرأة لدينها أورثه الله بركتها. ولا مانع أن يكون لدى المرأة ذات الدين نسبة من الجمال ومن المال أيضا ومن المكانة والمنزلة، فإذا توفرت كانت تلك المرأة حسنة الدنيا وجنة ما قبل الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الرجال إذا جاءوا يختارون ويركز على الجانب الإيماني، يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري: تنكح المرأة لأربع، هذه اهتمامات الناس: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني إذا أنك تزوجت واحدة ما عندها دين فما عندك زوجة، عندك تراب، تربت يداك، يعني امتلأت يداك بالتراب. وكذلك المرأة إذا أرادت أن تتزوج فعليها أن تركز على الجانب الإيماني. وفي هذا توجيه كريم من النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه، يقول للأولياء وللزوجات: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا تركز على المال ولا على الشكل ولا على المنزل ولا المكانة ولا الوظيفة، ركز على الدين وعلى الخلق. ليش الخلق؟ قالوا لأن الدين للإنسان لكن الخلق للناس. بعض الناس عنده دين لكن ما عنده أخلاق، سيء أخلاق ودين، هذا ما يصلح. وبعضهم عنده أخلاق مثل العسل لكن قليل دين، فهذا أيضا ما يصلح. والكمال في أن يكون على دين وعلى خلق. فالدين تعامل بين العبد وبين الله، والخلق تعامل بين العبد وبين الناس. فإذا اجتمعت الصفتين دينه وخلقه فزوجوه. إذا لم تفعل الأمة هذا وبحثت عن معايير غير هذا المعيار، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا ما حصل حين عقد الزواج ووضعت في سبيله عشرات العراقيل واهتم بغير الدين، حصل العجز وعدم القدرة على الزواج من قبل الشباب في ظل التكاليف الباهظة والمهور الغالية والشكليات التي ما أنزل الله بها من سلطان، من قصور الأفراح ومن الفنادق الفخمة ومن الاشتراطات في الصيغة وفي الذهب وفي الملابس وفي الكسى وفي يعني الأشياء التي لا يستطيع الشاب أن يوفرها إلا في ظل الديون، فينشأ عن هذا مشاكل في الأسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باليسر في القضية وقال: أكثرهن بركة أيسرهن مهرا. المرأة المباركة هي التي يكون مهرها يسير، المرأة التي يكون مهرها غالي منزوعة البركة، وبالتالي تجد زواجها ربما يفشل. ومعظم الفشل في الزيجات في العصر الحاضر سببه المبالغة في التكاليف، وقد ارتفعت هذه النسبة حتى أكثر من 50%. في العام الماضي بلغت النسبة 57% على مستوى المملكة، من كل 100 زواج 57 طلاق، وهذه نسبة خطيرة. لأن معنى الطلاق الفشل، معنى الطلاق تحطيم، كسر للمرأة وللرجل وكسر حتى للأسرة، لأن هذا البناء يجب أن يستمر. والله عز وجل جعل الطلاق من أبغض الأشياء إليه لما يترتب عليه من المفاسد التي لا أول لها ولا آخر. فأول مقوم يؤدي إلى صلاح البيوت واستمراريتها حسن الاختيار. المقوم الثاني الذي تبنى عليه البيوت والأسر الصبر حتى يحصل الاندماج والألف، لأن الزوج إنسان غريب والزوجة غريبة، وقد لا يكون هناك تطابق 100%، لا بد يبقى فروق، ما فيش تطابق 100% بين الزوج والزوجة، فيحتاجون إلى وقت. وعامل الزمن عامل كوني وسنة إلهية، إنه لا بد أن يصبر وتصبر إلين يألف بعضهم بعضا. ولذا ترون أن معظم الحالات في الطلاق تكون في المراحل الأولى من الزواج، الشهر الأول، الشهر الثاني، في السنة الأولى، لكن بعد تجاوز سنتين، ثلاث، أربع، خلاص ما عاد يصير طلاق، لأنه ألفه وألفته وحصل بينهم انسجام واندماج بحيث ما يقدر يعيش بدونها ولا تقدر تعيش بدونه. ولو أنهم صبروا الذين يستعجلون في الطلاق لحصل هذا الاندماج. أجل لا تحكم على الفشل بمجرد وجود ملاحظة أو ملاحظتين أو ثلاث أو أنك أنكرت من زوجتك شيئا يسيرا من الطباع أو الأخلاقيات أو التعامل. اصبر. أعرف حالة من حالات الطلاق حصلت بسبب بسيط، وهو أن الزوج إذا نام يصدر منه صوت وهو الشخير، وزوجته حساسة في النوم، أقل صوت يخليها تنزعج، فما ألفته، بمجرد أن ينام يبدأ يشخر مثل الدافور، وهي من يوم يبدأ يشخر تدقه. غير وضعك، ابعد المخدة، غير رقبتك. صبر مرة مرتين ثلاثة، أخيرا كل ما دقته صفقها وصارت مشكلة وانتهت بالطلاق. وهذه المرأة استعجلت في الحكم على الزوج. الشخير ليس باختيار الإنسان. الإنسان إذا نام رفع عنه القلم، فما يصدر منه من تصرفات شخير أو غيره غير مسؤول عنه، فليس باختياره، فهي تحاسب على شيء ما يفعله باختيار. كان ينبغي لها أنها تصبر حتى تألف هذا الصوت، ولو أنها صبرت لأصبح الشخير منوما لها. لو جلست شهر شهرين تتعود على الشخير، ما عاد يجيها النوم لين يشغل الدافور هذا حقه. مثلنا هالحين الآن بدأ فصل الشتاء، طفينا المكيفات أليس كذلك؟ ما يجي لنا نوم ذا الأيام، لأننا خلال فترة الصيف ما ننام إلا على المكيف، أخذنا عليه. ولذا بعض الأطفال تجده يشغله ولو ما يبغى، ليش؟ عشان يرقد ما يجي النوم. وبعض الرجال وبعض النساء. أجل عامل الزمن والصبر مقوم من مقومات نجاح البيت. لا تستعجل لأنك تعيش مع إنسان غريبة، ولا تستعجلين أنت لأنك تعيشين مع إنسان غريب، ولكن عامل الزمن يؤدي إلى التقارب وإلى القبول وإلى الاندماج والانسجام، إلا إذا كان الخلاف خلاف جوهري، يعني إذا كان الفروق اللي بين الزوجين لا يمكن التقارب فيها، كأن تكون قليل الدين ما تصلي، أو خائنة في العرض، أو هو نفسه قليل الدين ما يصلي، هنا ما في التقاء بينك وبينها. لكن عادة، طبع، أسلوب، طريقة، كلام، أكل. المقوم الثالث من مقومات نجاح الأسرة النظر إلى الجوانب الإيجابية في الزوجة، وغض الطرف عن الجوانب السلبية، لأن ما في امرأة 100% سلبية، ما في امرأة إلا وفيها جانب حسن، فعليك أن تركز دائما على الجوانب الحسنة. الجوانب السيئة اهملها، طنشها، لا تنظر لها، ستجد من الجوانب الطيبة الإيجابية في زوجتك ما يغنيك وما يلهيك عن تلك الجوانب السيئة. وهذا استجابة لتوجيه كريم من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا إيش رضي منها خلقا آخر. انظر إلى إيجابياتها. بعض السلبيات بسيطة، لكن الزوج يفترض في زوجته الكمال، والكمال منعدم، ما في امرأة كاملة. كما أن الكمال أيضا منعدم في الرجل، في رجل كامل ما في، البشر ناقص، رجال ونساء، والمرأة بالذات نقصها ظاهر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهن خلقن من ضلع. أنت شفتوا ضلع مثل المسطرة؟ سمح مرة، ما في ضلع إلا وفي عوجة، وإن أعوج ما في الضلع إيش أعلى، وأعوج ما في المرأة لسانها. تبغى تلغي سنة الله في لسانها ما أتكلم؟ بعض الرجال يقول: لا، ما أبغى تكلمين بكلمة، ولا تردين عليه برد، يبغى يكتمها، يبغى يقتلها. لا، ما عندها إلا لسانها. أنت المرأة لا تملك تضربك ولا تملك تخرجك،
ولا تملك تطلق، وهي إنسانة لما تحس بظلم أو تحس بشيء تريد أن تنفس عن نفسها، تريد أن تفضفض، خليها تتكلم يا أخي، فإذا تكلمت أخرج إلى أن تغلق ما في رأسها وعود وتصلحون. لكن بعضهم لا، يقعد يقحرها كلمة منه وكلمة منها لا تردين، ترى تردين طب فتبقى معها مقهورة ومظلومة. إذا كان هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كانت حتى العفاريت تهابه، الجن ما يمشون مع عمر، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. الشيطان اللي يلعب الآن بالبشرية كلهم مثل الكورة ما يقرب من عمر، عمر شكل ثاني. ومع هذا عمر هذا العظيم الرجل الذي هو أمين هذه الأمة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في كل في أمتي محدثون فإن منهم عمر. جاء رجل من الصحابة يشكي زوجته، كانت سليطة اللسان، فلما طرق الباب وإذا به يسمع زوجة عمر تتكلم على عمر بكلام أشد من كلام زوجته عليه، فانسحب مشى عمر. فتح الباب وإذا بالرجل مولي، قال: تعال، إيش فيك؟ قال: ولا شيء يا أمير. قال: لا، جيت لي حاجة. ما هو معقول تدق بابي وتمشي، إيش عندك؟ قال له: يا أمير المؤمنين، جئت أشكو زوجتي وسلاطة لسانها، فسمعت زوجتك يا أمير المؤمنين تتكلم عليك بأكثر مما تتكلم زوجتي علي، فلي بك أسوة. يقول: خلاص أنت قدوتي، والله بصبر، ما عني بحزن منك. فقال له عمر في بيان الامتثال للحديث، قال: يا أخي، ألا أرضى أن تكون زوجتي طاهية طعامي ومربية ولدي وغاسلة ثوبي وقاضية حاجتي؟ ما أغض الطرف، خليها تتكلم. من يقوم لك بهذا الأدوار؟ من يطبخ لك؟ من يغسل ثوبك؟ من يقضي حاجتك؟ من يربي ولدك؟ تدري أن المرأة مثل الأمة عندك؟ أمة، أي نعم، تقوم بكل هذه الأدوار ما تستاهل منك وتستحملها في كلمة ولا في غلط ولا في بسيط، قاعد بس مثل الذباب لا يقع إلا على الخطأ والنجس. لا، ليس هذا من أخلاق الرجال. عليك أن تتلاشى وأن تتجاهل وأن ترتفع وأن تعلو وتسمو عن هذه الأشياء، وكل ما رأيت منها من جانب حسن فتزيده وتباركه وتدعو لها وتثني عليها، وإذا رأيت شيء من السلبيات تغض الطرف وصححه وتصلحه بملاحظة بسيطة، بشيء عارض، بكلمة في مناسبات محدودة، من باب الإصلاح. هذا يستقيم به الحياة الزوجية. أما أن تركز دائما على الأخطاء وتفترض أنت خلقتن من ضلع، بعض الرجال إذا سمع هذا الحديث طار به وقال: ها، أنتوا يا النساء خلقتم من ضلع أعوج. طيب، من هو ضلع الأعوج هذا؟ من أين جاء الضلع ذا؟ من آدم. إذا فيها ضلع فأنت فيك 32 ضلع، الأعوج فيك مثل ما هو فيها. فلا تحسب أن المسألة يعني فيها تمرد، المسألة واحدة. فعليك أخي في الله أن تنظر إلى الجوانب الإيجابية وتزيدها وتباركها، وتغض الطرف عن الجوانب السلبية، وألا تفترض الكمال في امرأتك. إذا أردت امرأة كاملة ما فيها عيب فهذه في الجنة، وهم الحوريات، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلهم. اللي يبغى امرأة كاملة عليه أن يعمل صالح علشان يدخل الجنة ويعين حورية ما تكسر خاطره ولا تنكد عليه بشيء من الأمور. الأمر الرابع أو المقوم الرابع من مقومات نجاح البيوت قصر المشاكل في حدود الأسرة وعدم إخراجها أو تصعيدها. يعني أنت في البيت مثل رجل الإطفاء، إذا جيت على حريقة في البيت إيش تسوي؟ طفي، ما تصب بنزين. بعضهم يجي البيت والمشكلة بسيطة جدا، فبدل من أن يحتويها ويلمها ويعالجها بالحكمة بالكلمة الطيبة بالصبر، لا، يشعلها ويصب عليها بنزين، وتصل أحيانا إلى كارثة، تصل إلى الطلاق وهي بسيطة. هو هذا دورك أنت، أيضا هي دورها كذلك. دور المرأة إذا شافت الرجل مشتد ومحتد وغضبان خلاص تحتويه، تصبر عليه، لا تثيره، لا تصعده، لا تحاول أنها تستغل، لأن الشيطان يدخل على الإنسان في هذه اللحظات. إذا غضب الرجل دخله الشيطان، وإذا غضبت المرأة دخله الشيطان. ألا ترى الإنسان في حالة الغضب كيف يتحول من إنسان إلى كأنه شيطان؟ لو في واحد غضبان ويسب ويشتم ويضرب، لو التقطت له صورة وبعدين بعد ما هدأ قلت شفك يوم أنك غضبان، إيش بيقول؟ يقول أعوذ بالله أنا ذا؟ نعم. قال الله ماني أنا إلا والله أنك أنت، لكن الشيطان شغال عليك. ألا ترى عروق رقبته تخرج؟ هذه العروق ذي ليش تصير مثل الحبال؟ وعيونه تبرز، لأن الشيطان شغال، استغل حركة الدماء، لأن الشيطان يجري بالابن آدم مجرى الدم. ألا ترى ينتفض؟ إذا غضب بعضهم ينتفض، ليش؟ شغال الشيطان في دماءه. تجي عنده تقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يقولها في حالة الغضب. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ما دريت إيش سوت، هذه سوت. طيب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يقولها. لو قالها طوال يذهب كل شيء. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهى. ولهذا يقول الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. عدو شغال عليك يبغى يهلكك، استعذ بالله. لكن ما يرضى يستعيذ، ليه؟ لأن الشيطان متحكم حتى في لسانه. فعلى الزوج أن يحتوي المشكلة ولا يصعدها، وعلى الزوجة أن تحتوي المشكلة ولا تصعدها، ولا يستجرون الماضي. لأن بعض الأزواج إذا زعل على زوجته بدأ يراجع الماضي كله ويحاسبها بأثر رجعي. ما أنت كنتي قلتي العام وقلتي قبل العام وقلتي قبل 4 سنين، الله أكبر عليك، ما ينسى. خلاص يا أخي، اللي عفى عليه الزمن وانتهى لا عاد تذكره، لا عاد تحييه. وبعض الزوجات كذلك، إذا حصلت مشكلة من زوجها قالت إني أعرف كنا إنك قد سويت، والله ما أنساها لو أدخل قبري، إنك قد قلت وإنك قد قلت وإنك قد سويت وإنك، وتقعد تستجر الماضي كله، وهذا من الأخطاء. عالجوا قضية حصلت الآن، ما علينا من الماضي، قد انتهينا، قد ردمناه، وقد رفعنا ملفه والغيناه، الآن تعيدونه من جديد؟ تحفرون جرح قد اندمل وتعيدونه جرح جديد؟ هذا غلط. فعلى الزوج والزوجة انه اذا حصل شيء يحاولون احتواءه وقصره على الأسرة، بحيث لا يخرج من الأسرة. لا تشكل بنت على أبها ولا على والدها ولا على أخوانها، لأن ليس بإمكانهم أن يصنعوا شيئا. إيش بيسوون؟ يربون زوجها؟ يضربونه؟ لا، إنما تمتلئ صدورهم غيظا وحنقا عليه فيكرهونه. فإذا كرهوا كرههم، وإذا كرههم أساء إلى أختهم أو بنتهم. أجل، هنا لا فائدة من ذكر المشكلة للأهل، ولا فائدة أيضا من ذكر مشكلتك أنت لأمك وأبوك. بعض الأبناء أو الشباب إذا تزوج راح يشكي على أمه وعلى أبوه، والله أنا ماني موفق، والله ما عرفتوا تختارون، زوجتي بطالة، زوجتي ما هي بزينة، زوجتي. طيب وش تصير أمك؟ إيش تسوي؟ أمك تقدر تربيها ولا أبوك؟ لا، هي زوجتك ومسؤوليتك، أنت اللي تربيها. خل المشكلة في ما بينك وبينها. ليه؟ لأن في آلية للصلح. قد تختصم أنت زوجتك، لكن تقعد يوم يومين ثلاثة تتراضون وتنتهي وتصيرون نسيتوا. لكن إذا غضب الأب أبو البنت عليك، متى يرضى؟ ما يرضى، يقعد زعلان ليوم الدين. وبالتالي خروج المشاكل خارج نطاق الأسرة يزيدها تصعيدا، ويؤدي إلى توسعها وإلى أن تأتي بكوارث على الأسرة. المقوم الخامس من مقومات صلاح البيوت ونجاحها المطاوعة، وهو أن يتطاوع في الحياة، تطيع ويطيعها، طبعا في غير معصية الله، لأن الحياة قائمة على المعاوضة والتبادل. بقدر ما تعطي بقدر ما تأخذ. إذا أردت أن تأخذ ولا تعطي ما حد يطيعك، حتى لو هو قرص عيش بريال، تقول بالله هات عيش، يقول هات ريال، إذا قلت ما عندي قال رح. كذلك زوجتك تبغى منها طاعة، أعطيها طاعة أنت، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. والله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بعض الأزواج لا يبغى مرته تطيعه في كل شيء وهو ما يبغى يطيعها في شيء، هذا غلط، هذا ظلم. فلا بد من التطاوع، وألا تسمع زوجتك لا، اجعل لا هذه غائبة في حياتك الزوجية، وإنما سم حاضر أبشري ولو في كلفة. وعلى الزوجة إنها لا تسجل عليه مدام طيب ويقول طيب طيب، لا تطلب إلا في النادر، لأن بعض الزوجات سيئة خلق تكلف زوجها ما لا يطيق وترهقه وتتعبه ماديا ومعنويا ونفسيا حتى تحمله على أن يقول لها لا وألف لا، ما عاد يتكلم إلا بالله. هذا خطأ وهذا خطأ. فإذا شفتي زوجك طيب يطيعك لا تكلفينه، لا تكلفينه إلا بحدود ضيقة وعلى سبيل العرض للأمر. إيش رأيك؟ ودك تسوي كذا؟ ودك نتمشى اليوم؟ تقدر تجيب لنا كذا؟ عندنا نقص كذا؟ تقدر عرض، لأن العرض ينفذ أكثر من الأمر، الأمر فيه ثقل. كذلك أنت أيها الزوج ينبغي للمرأة أن تطيعك ولا تسمع منها كلمة لا، ولكن أيضا عليك أن لا ترهقها ولا تكثر طلباتك عليها، بل تقدر لها ضعفها وظروفها ومسؤوليتها في الأسرة وفي البيت وفي الحمل وفي الإرضاع وفي الإنجاب وفي الغسيل وفي الطهي وفي يعني إدارة المنزل، هذه كلها مشاكل عليك أنك تخفف عليها من الأعباء وتمارس شيء أنت حتى من متطلبات البيت. أليس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في شأن أهله؟ أكرم الخلق كان يجي المطبخ ويساعد أم المؤمنين وأمهات المؤمنين في شغلات البيت والمطبخ. ليش؟ تقديرا وعدم تحميل لمسؤولية. لكن بعض الأزواج لا، تجده قاعد كذا من غير، والماء عنده، يا فلانة تعالي جيبي لي الماء. طيب قم وخذ الماء يا أخي، إيش فيه؟ تجيبها عشان تجيب لك الماء. بعضهم تلفونه ولا تلفون الجوال على الماسة وهو هنا جالس منبطح، يا فلانة جيب التلفون عشان ما يقوم يأخذه. طيب بتجيبه لك، لكن ألا تدري أنها تعاني من هذه الإهانة؟ لا تقول طيب، ما تقدر تقول لك، بعض الزوجات طيبة ما تقدر تقول لك خذه أو قريب منك خذه أنت، لكن يجي في نفسها طيب يجيبني من المطبخ ولا يجيبني من الغرفة ويخليني أترك الشغلة اللي في يدي وهي مهمة علشان أجي إلى عنده وأخذ يأخذ الجوال. أما كان بإمكانه أنه يمد يده ويأخذ جواله، ولا بس يريد أنه يشعرني أني يعني مهانة وأني خادمة عنده، ويجي الشيطان مرة ثانية والثالثة ثم تسوء العشرة بينهما. فحاول ألا تطلب منها إلا ما تستطيعه ولا تستطيعه أنت، وهو من اختصاصها. وأنت إذا طلب قولي طيب لا، هذه تنزع من القاموس، قاموس الحياة الزوجية. أجل لابد من التطاوع وإلغاء كلمة لا إلا في معصية الله. فلا يجوز للرجل أن يطلب من زوجته شيئا فيه معصية، ولا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها شيئا فيه معصية الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. هذا مقوم عظيم، وجربه. عليك أن تطيع زوجتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وهي بالمقابل عليها أن لا ما تكلف عليك، وتراعي هذه الإيجابية فيك أنك رجل مطوع وتلبي لها كل طلب وتمشي. وكذلك عليها هي أنها لا ترفض لك طلب، وأنت أيضا تراعيها لا تطلبها إلا الشيء الذي لا تستطيع أنت عليها وضرورية. وبالتالي لأن المعصية والمخالفة جروح، جروح، والقلوب هذه مثل الزجاج، إن القلوب وإن تقاوم ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. كثرة الإيذاء وكثرة الإزعاج وكثرة العناد وكثرة المعصية والرفض للأمر مرأة والتجاهل لا يولد في النفس يعني كراهية وحقد وبغضاء حتى تسوء العشرة. وإذا ساءت العشرة تحولت الأسرة إلى جحيم، وخلافات ونزاعات وصراخ وصياح ومضاربة ومشاكل. وفي هذا الجو المحموم هذا الجو المشحون ينشأ الأولاد، فإذا نشأوا ينشأون نشأة غير سوية تتعقد حياتهم، يفشلون في دراستهم، يخرجون إلى المجتمع بنفسيات يعني والعياذ بالله منحرفة. ولذا هناك إحصائية أجريت على نزلاء إحدى دور الملاحظات في بعض المناطق، وجدوا أنه معظم النزلاء من الصغار الذين جنحوا وانحرفوا سبب انحرافهم أسرهم، أنه في فشل في الأسرة. ولذا ترون الآن الأسر الراقية المتفاهمة التي تعيش على وضع من التفاهم والحوار، كيف أولادهم؟ أولادهم منتظمين ومنسجمين وناجحين في الدراسة وأخلاق طيبة، لأنه ما يسمع شيء. لكن اللي يشوف الأسرة كل يوم مضاربة، اللي يشوف أبوه يضرب أمه إيش يصير؟ يعني بعض الآباء الأزواج يضرب زوجته يصفقها قدام أولادها، تدري إيش انعكاس هذا التصرف على هذا الولد الذي يشوفك تهين أمه وتضربها وهي أحب الناس إليه، يتولد في قلبه عقدة وكراهية لك، ما تندمل إلى أن يكبر ثم يعقك ويمكن يضربك ويقتلك، وأنت اللي أوجدها أنت. لا تحاول أن تهين أمها أمام، بعضهم يشتمها يسبها يضربها أمام أم أولادها، فيحصل عندهم عقد، تحصل مشاكل. فلا بد من التطاوع، وهذا يحتاج أيها الإخوة إلى نفسية، يعني كما يقولون نفسية رياضية، لكن نقول نحن نفسية مؤمنة. يقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، كان عند بعض زوجاته، فأرسلت زوجة من زوجاته طعاما له، هدية في قدح مع غلام لها، وطرق الباب، فلما فتحت اللي هو عندها شافت الغلام وشافت الطعام وعرفت منه غلامه، غلام وحده ضرتها. وهذا الإرسال والإطعام نوع من العدوان عليها، لأنه في بيتها وفي يومها وطعامه عليها هي، وذي قاعدة تلاحقه بالطعام علشان يتذكرها، فغضبت وضربت يد الغلام، فوقع القدح وانكسر وانتثر الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم يشوف الموقف. إيش رأيكم لو حصل هذا أمام واحد منا؟ تصير مشكلة، بيقوم يمكن يطلق المرأة، وإيش تكسرين الطعام وليش تنذرينه، وإيش دخلك، هذه زوجتي وجاب الطعام آكله غصبا عنك، ماني عندك عبد ما. لكن صلوات الله وسلامه عليه، إن تصرفه دليل من دلائل نبوته وعلى عظمة خلقه، ويكفيه إن الله قال وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال ولا شيء، بل قدر لهذه التي اعتدي عليها، قال غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم، وهي غير محمودة، لأنها جزء من الدفاع عن الذات، أنا من حقي أنا اللي أغذيك، وهذه قاعدة ترسل لك طعام حتى عندي في بيتي وفي يومي، لا، غارت أمكم. ثم قام وأخذ قدحا من آنيتها وجمع الطعام، وقال إناء بإناء وطعام بطعام، ودعا الغلام وقال رجع لعمتك رجع لسيدتك، وانتهت المشكلة، لم تتصاعد، احتواها عالجها بهدوء. كثير من المشاكل الزوجية تحصل وتصل إلى الطلاق بسبب شيء تافه وبسيط، لو أن الزوج عالج الموضوع ببساطة وبخروج أقل شيء خروج. وهذه نصيحة لكم كأزواج، إنه إذا حصلت مشكلة في البيت خذوا غترتك وامشي عشان تهدأ العاصفة، وبعدين ارجع، ومن يوم ترجع تدق الباب طالع فيها اضحك كذا بس، خلاص هي بتقول لك كذا تضحك لك وانتهت المشكلة. لكن بعضهم يدخل ووجهها مثل الركبة زعلان ولا يسلم، فهي كمان تسوي وجهها ركبتين ولا ترد عليه، وتبقى الأجواء مشحونة. لا يا أخي خلاص، هذه زوجتك تكلمت عليك ولا قلت لها شيء انتهى. فلا ينبغي أن يعني تصعد، وإنما ينبغي التطاوع واستمرارية والحرص على استمرارية هذا البيت. المقوم الأخير علاج المشاكل التي قد تحدث بعد هذا كله، قد لا يخلو يعني بيت أو أسرة من مشاكل. والمشاكل كما يقول بعض أهل العلم، يقول المشاكل التي تحصل في الأسرة هي مثل الملح في الطعام، هي ملح الحياة الزوجية. أنت تأكل أكل بدون ملح، طيب الملح هو أكله، هم هو أكل حد يقدر يأخذ ملعقة ملح يأكلها يتقطع بطنه، ما يقدر يأكل. لكن في طعام بدون ملح لا. كذلك المشاكل، المشاكل ما هي بزينة، لكن أحيانا تكون ضرورية لتمليح الحياة. انه حصلت مشكله وزعلت وزعلت، هي قعدت يومين ثلاثه تراضيته، يصير تجديد، تجديد للحياه الزوجيه. لكن لا يكون الملح كثيرا. بعض الناس حياتهم كلها ملح، بدل ما يطبخ له مد رز يحط عليها ملعقه ملح، يطبخ له مد ملح ويحط ملعقه رز، هذا يصير ملح بالرز ما هو رز بالملح، تصبح الحياه غير صحيحه. اذا حصلت مشاكل فتعالج بالأسلوب الشرعي. الأسلوب الشرعي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أولا الوعظ والتعليم. قال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فيش فعيظوهن. وهذا جانب يهمله كثير من الأزواج، إذ يفترض بعض الأزواج أن زوجته تجيه وهي كاملة مكملة. لا، زوجك الزوجة مسؤوليتك الآن، عليك تعليمها وعليك وعظها وإحداث جلسة إيمانية في بيتك، إما يومية أو يوم بعد يوم أو أسبوعية أقل شيء، تقرأ فيها آية وشرحها، وتقرأ فيها حديث وشرحه، وتأخذها إلى المساجد. إذا في محاضرة وفي مسجد خاص بالنساء تجيبها تسمع. هذا من أحسن عوامل تربية المرأة وعلاج نشوزها، الوعظ، لأن المرأة إيمانها موجود وعاطفتها رقيقة وعلى الفطرة وتحب الخير، لكن ما سمعته. فلما تجيب لها شريط أو تأخذها معك في السيارة وتسمعون شريط، هذا يؤثر فيها تأثيرا بالغا ويقوم حياتها. فعظوهن، ابدأ بالوعظ والتعليم، وعلمها أن هذا الكلام اللي حصل تري ما مناسب، أنا شفت كذا وتري ما هو طيب وهذا حرام، بالتعليم مو بالأمر، وببيان أن هذا الشيء ما هو منك، إن من الله وإن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعظوهن، ما هو فعظوهن، واحد قرأ الآية فعظوهن وجاء مع مرته كلما أخطأت قام يعظها ويعظ حتى نيبها، سارت جسمها كلها يعني إش صبرت، ثم اشتكت لها قالت: هذا ما زوجتني بإنسان، هذا وحش ما فيه إلا عظ. فدعاها أبوها قال: أنت آدمي ولا وحش أنت؟ ايش بك على بنتي؟ ما غير جسمها كله معبوض، ايش فيك؟ قال: الله امرني بهذا. قال: فين امرك؟ قال: الله يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. قال: ما هو عظوهن، الله اكبر عليك، عظوهن، عظو من الوعظ مو من العظ. فعظوهن، هذا مطلوب. طيب، وعظتها وعلمتها. طيب، المرأة اذا كان النشوز من الزوج هل تعظه؟ نعم، يعني بعض البنات عندها فقه وعندها دين وعندها علم وعندها شهادة، وزوجها ربما يغفل، المطلوب عليها أنها إيش؟ تعظه، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا كان الجانب التقصيري منه فهي تعظه، وإن كان الجانب التقصيري منها فهو يعظها، وهكذا. طيب، لم ينفع الوعظ، قال عز وجل: واهجروهن في المضاجع. والهجر هو إبداء الغيظ والزعل، لكن مع عدم تضييع الحقوق والواجبات. وبعدين حدده الله الهجر فين؟ في المضجع، ليس الهجر في البيت. بعضهم إذا غضب هجر البيت كله وراح في شقه، وإذا عنده مرتين راح عند مرته هذيك الثانية وخلى هذه وضيع حقها في يومها، هذا ظلم ما يجوز. بعضهم يروح ينام في غرفة ثانية، إذا زعلان ينام في غرفة، لا يجوز، ما يجوز هجرها في الغرفة ولا في البيت، هجرها في المضجع. إيش المضجع؟ قالوا يوليها ظهره، إذا جاء ينام يعطيها ظهره، لأن هذا صعب عليها، المرأة لا تتحمله، من أسوأ ما يمكن، ولا يجيها النوم إذا شعرت بأن زوجها زعلان وموليها ظهره. فعليها إذا شافت بنت الزوج أن أخطأت زوجها هجرها بهذا الأسلوب أن تسارع إلى المبادرة ومد يدها عليه، وعليه أن يسارع إلى الاستجابة، لأن بعض الأزواج عنيد، إذا مدت يدها عليه وقالت خلاص يا أبو فلان أنا آسف وأنا أعتذر ليك وهذا، قال انقلعي روحي خلاص، هذا رفض الصلح وبالتالي عليه الإثم. فسارع لأنها إنسانة، جزاء الله خير إنها مدت يدها إليك واعتذرت إليك، إيش عاد تبغى؟ مد يدك أنت وقدر لها هذه المبادرة واشكرها عليها وانتهت المشكلة. طيب، لم يجدي الهجر، في بعض الزوجات والعياذ بالله. طيب لا، قبل هذا، هل إذا كان الخطأ من الزوج هل يجوز للمرأة أنها تهجره؟ هنا اختلف العلماء، والصحيح أنه لا يجوز. ليش؟ قالوا لأن المشكلة ستكون عليها هي، الهجر دواء، فإذا هجرت الزوج ربما هو يستكبر ويهجرها، وربما يخرج من عندها، وربما يروح يتزوج عليها وتعود تطيح في مشكلة أكبر، فلا تهجره، يعني إذا أخطأ تسامحه وتعفو عنه وتقول له الله يسامحك، لأن هذا أقل الضررين. إذا لم ينفع الهجر وكلما هجرها أو هجرها ما عندها، إذا راح الحالة قالت الله يجعلك ما تعود، ارقد روح، لا تقول لي ضار، روح في غرفة ثانية، أيوة، والمشكلة قائمة، قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع ويش واضربوهن، هذا آخر العلاج الكي، ليس الضرب وسيلة من وسائل التأديب والإصلاح ابتداء، وإنما يلجأ إليه الزوج في آخر مراحل التأديب والعلاج، وإلا فليس كما قال صلى الله عليه وسلم ليس خيركم من يضرب امرأته. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الضرب للمرأة قدحا في صلاحية الرجل للزواج، لما جاءت فاطمة بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين من الصحابة تقدما لخطبتها، معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم، فقال أما معاوية فصعلوك، يعني ما عنده شيء، وأما أبو الجهم فضراب، يعني لا يضع صوته عن عاتقه، يعني صوته في يده، كلما قالت شيء ضربها، فاعتبر الضرب يعني قدحا في صلاحية الرجل للزواج، وما ضرب صلى الله عليه وسلم زوجة ولا خادما ولا ولدا ولا بنتا. الرجل الذي لا يستطيع أن يدير حياته الزوجية إلا بالضرب هذا رجل فاشل، لأن الزوجة ما هي دابة ولا حمار قاعد تضربه كل ما وقف، لا، الزوجة إنسانة تعالج بقضايا أخرى. لكن ليش أباح الله الضرب؟ أباحه اضطرارا، ولنوعيات معينة من الناس من النساء ما تمشي إلا بالعصا، وبشروط: أولا لا يكسر عظما ولا يخدش جسما ولا يسيل دما ويجتنب الوجه. وحدد العلماء، حدد الضرب، قالوا مثل اللكمة أو الصفدة أو بالمسواك أو بالأصبع، لكن بعضهم ما يضرب، إذا بغى يضرب أقام حد شرعي وجاب له مشعب ودخلها في غرفة وقرأ الإعلان أقدمت فلانة بنت فلان على كذا ثم نفذ فيها 100 صوت، هذا ما يجوز، هذا ليس ضربا، هذا تعذيب وإهانة. وكان فيه واحد يضرب مرته بمشعاب سماه ستر الله، سمى المشعاب ستر الله ومعلقنه في الغرفة، وكل ما شاف شيء أخذ المشعاب ومرغها إلين يكسرها، ويوم راحت تشكي عندها لها قالوا ليش تضرب بنتنا؟ قال أبدا، والله ما بيني وبينها إلا ستر الله، يعني إلا المشعب، والعياذ بالله. فليس من الخير أن يضرب الرجل امرأته، لكن قد يضطر. طيب، إذا كان النشوز من قبل الزوج هل المرأة حق تضرب زوجها؟ قال العلماء لا. ليش؟ قالوا لأن الانعكاسات سيئة على المرأة، يعني قد تضرب المرأة زوجها كف يعطيها 10، أجل هي المتضررة وبالتالي لا تضربه حتى لا يترتب على ضربها له ضرر عليها، نظرا لأن الرجل هو القوي والرجل هو يعني بنيته وقوته وعضلاته أقوى من المرأة. ما في امرأة تستطيع تضرب رجال إلا نادرا، في بعض النسوان اللي عندها حزام أسود وتعرف التايكوند هذا والكاراتيه بعضهم يمكن، لكن هذه حالة نادرة. وأذكر أن أحد المشايخ قاضي في إحدى محاكم دول الخليج استضافته مجلة قناة المجد قبل سنوات، استضافوه في يعني برنامج وسألوه قالوا ما هي أغرب القضايا التي مرت بك في القضاء، فقال من أغرب القضايا أن رجلا جاء يشتكي إلى المحكمة أن زوجته تضربه ويطلب يعني الإنصاف، يقول وكان رجلا بدينا طويلا عريضا يقول ما يدخل من البيبة من طوله من عرضه، يقول يعني قلنا كيف تضربه هذا معناته أن زوجته مثل مرتين يعني، يقول فأرسلنا عن طريق الشرطة لإحضار الزوجة، يقول والذي يعني لفت النظر أن هذه الزوجة لما جاءت وإذا بها كالخلال، امرأة نحيفة قصيرة صغيرة الجسم، ولما رآها ارتعد من يوم دخلت الباب. يقول فقال القاضي يقول قلت لها هذا الرجل زوجك؟ قالت نعم. ايش يبغى؟ قال جاء يشكي انك تضربينه، هل هذا صحيح؟ فطالعت فيه ومن تحت الكرسي قالت له كذا، قالت تشكيني ها تشكيني اوريك اوريك شغلك. قال شباب تهددني يا شيخ تهددني يا شيخ. قال ليش تضربينه؟ قالت ما لك دخل يا شيخ، هذه حياة زوجية وأنا أتعالج أنا وياه. قال لا الرجل جاء يشتكي لنا دخل، لو ما جانا يشتكي ما لنا دخل، لكن جاء يشتكي ولا بد أن يعني تمتنعين عن الضرب ولا شيء. قالت وإذا ما ضربتها عندك أنا أضربها في البيت. أي نعم. أخيرا القاضي يقول أخرجتها من الغرفة وقلت له يا فلان نعم حياتك الزوجية ما تصلح بهذا الوضع، فأنا أرى أنك تطلقها، يعني امرأة تضربك ولا ليس لك اعتبار عندها ما تصلح لك زوجة. قال يا شيخ أطلقها؟ نعم. قال تقتلني بعدين. يقول إذا كان تضربني وأنا كذا كيف إذا طلقتها تقتلني؟ قال لا ما تقتلك ولا شيء، أي نعم بس حاول لعل هذا أسلوب أني أدبها. قال تضمن لي يا شيخ ما تقتلني؟ قال أضمن لك ما تقتلك، أي نعم بس طلقها وإن شاء الله إذا أن الله أبدأ لها أسف واعتذار يمكن تراجعها. فيقول دعيناها من الغرفة وجت وقلنا لها هذا الزوج الذي تشتكين يشتكي منك قرر طلاقك. قالت ما يقدر. قال ها؟ قال نعم هي طالق. يقول الشيخ يقول لما سمعت كلمة طالق انهارت ووقعت على الأرض وارتمت على أقدام زوجها، أتوب إلى الله والله ما عد أضربك والله ما عد ألمسك خلاص استرجعني توب أتوب. يقول أخيرا بعد ما شفنا انهيارها وهذا وضعنا عليها شروط واحتياطات إنها ما عد تضربه وإنها ما عد تتعرض له وإنها وخلينا يراجعها من نفس المجلس وخرجه وياه وما ندري يقول ايش حصل بعدين. فقد يحصل مثل هذا لكن هذه حالات نادرة. طيب إذا لم ينفع حتى الضرب هنا يصبح الخلاف محتدم والشقة يعني واسعة بين الزوجين، لا بد من تدخل خارجي فيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، يختار واحد من الأهل واحد من أهلها من أجل دراسة القضية وتقرير مصير هذه الحياة الزوجية إما بالفسخ أو بالاستمرار وعلاج المشكلة. إذا لم ينفع فلا حل إلا الطلاق، خلاص يصبح الحياة الزوجية مستحيلة ولا بد من الطلاق. فيطلق الرجل أو زوجته أولا في طهر لم يأتها فيه، ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، لأن المرأة إذا حاضت ثم طهرت كان الرجل أكثر شوقا إليها، فإذا أنه تركها حتى تطهر بعد الحيض ثم لم يأتيها وطلقها معنى هذا أنه ما يبغاها، ثم لا يخرجها من البيت خليها في البيت طلاقا واحدا طلقة السنة، لتبقى في بيته ثلاث حيضات ثلاثة قروء يعني ثلاث مرات للحيض، وقيل طهر وقيل حيض نفسه خلال الفترة هذه إن أرادها وإذا بها قريب منها في البيت يراجعها، يشهد اثنين ويراجعها وهي زوجته وفي عصمته وتبقى معه على فرصتين أخريين. إذا انتهت العدة ولم يراجعها وهي معها في البيت، فمعنى هذا أن الحياة مستحيل وأنها ما يبغاها وأنها ما تبيه، وبالتالي يخرجها إلى أهلها وتصبح بائنا منه بينونة صغرى، يعني لا تحل له إلا بعد عقد جديد ومهر جديد وموافقتها وموافقة ولي أمرها، فإذا رغب فيها بعد هذا جاز له ذلك. وهكذا هذه أيها الإخوة هي مجمل المقومات التي إن راعيناها في حياتنا الزوجية فإن الحياة الزوجية تستمر والأسرة تعيش في سعادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أسر المسلمين سعيدة، يخيم عليها الود والتفاهم والحب والحوار، وأن يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار، إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.